الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إزاه مذهولا وقفت إزاه مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
وهذا الخلق خلق الله
بعث الله عز وجل نبيه يونس بن متى عليه السلام إلى أهل نينوى من أهل العراق يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل فصدوا وأعرضوا وتكبروا وامتنعوا فخرج مغاضبا ووقف على الشاطئ فإذا بسفينة تريد أن تبحر فركب مع أهل السفينة فلما ركبوا وتوسطوا البحر هاجت الأمواج وارتفعت وهبت الرياح من كل مكان فقالوا ربما أن في سفينتنا أحدا قد عصى الله وقرروا أن يقترعوا فمن تأتي عليه القرعة يلقوه في البحر واقترعوا فكانت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام فلما ألقوه في البحر إذ بذلك الحوت الذي يلتقمه قبل أن يصل إلى أعماق البحار حوت ضخم كبير أرسله الله عز وجل فالتقمه الحوت وبقي في بطن الحوت أيام وإذا به في تلك اللحظات وتلك الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت ينادي ربه ومولاه كما كان يناديه في السراء والرخاء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاء الفرج من الله وأمر الله الحوت أن يلقيه إلى الشاطئ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين من القرع يأكل منها ويستظل بظلها أما قومه فلما خرج من عندهم نبيهم أتتهم بوادر العذاب فأنابوا إلى ربهم ولبسوا المسوح وخرجوا يبكون ويتضرعون فقبل الله توبتهم فآمن منهم 100,000 أو يزيدون وعاد لهم نبيهم وإذا بهم مؤمنين بالله رب العالمين
غريقان سقطا في البحر نجا الأول وهلك الثاني الأول يونس بن متى عليه السلام سقط في البحر فقال الله عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون له رصيد عند الله عز وجل نادى لا إله إلا أنت سبحانك قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف فكانت النجاة بأمر الله عز وجل وغريق آخر سقط في البحر فأهلكه الله عز وجل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ماذا كان الرد الآن وقد عصيت قبل أهلكه الله تبارك وتعالى هناك الملائكة تقول صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف وهنا الملائكة جبريل عليه السلام يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أحث الطين في فرعون حتى لا تدركه رحمة الله عز وجل تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. يقول نبينا صفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل لك في الكرب فأكثر من الدعاء في الرخاء.
وهذا الخلق خلق الله.
الحوت حيوان ينتمي إلى الثدييات البحرية، وهو من أكبر الكائنات التي تعيش على الكرة الأرضية الآن. فحين تنظر إليها وترى روعة منظرها وحركاتها تقف صامتا أمام عظمة الخالق. والحيتان تتمتع بدم دافئ ذي درجة حرارة ثابتة، وتتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئتين، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك ماتت غرقا. وتستطيع الحيتان البقاء تحت سطح الماء فترة تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة، تحبس فيها أنفاسها ثم تصعد فوق سطح الماء لتتنفس الهواء الجوي. ومن عظيم قدرة الله تعالى في تكوين هذا الكائن العملاق أن عظام الحوت إسفنجية وممتلئة بالزيت، مما يسمح للحيوان بالطفو بشكل أفضل، كما أنه سباح ماهر، وقد يسبح بسرعة تتراوح ما بين 11 و26 كيلومترا في الساعة. وتعد الحيتان من أهم الحيوانات المعمرة، وقد تعيش إلى عمر يقارب 30 أو 40 عاما. والحيتان من أكثر الحيوانات ذكاء، وتتمتع أيضا بذاكرة جيدة.
وهذا الخلق خلق الله.
وقف موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فقام إليه رجل فقال: من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى: أنا، ونسب العلم لنفسه. فأوحى الله إليه: إن لي بمجمع البحرين عبدا اسمه الخضر، هو أعلم منك. فما كان من موسى إلا أن سأل ربه أن يلقاه وأعطاه علامة: حيثما أضاع الحوت فهناك يلقاه. فسار موسى عليه السلام بغلامه يوشع بن نون، وسار بمجمع البحرين حتى إذا أويا إلى صخرة وناما، ووضع المكتل بجوار النهر، فقامت السمكة بعد أن يحياها مولاها وألقت بنفسها في اليم. ثم سار، جاء موسى: ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، والحوت ألقى بنفسه في البحر بطريقة عجيبة غريبة. قال موسى: ذاك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا ليلقى الخضر، وهذا الذي كان سارا، فإذا بالخضر قد نام في ذاك المكان، سلم عليه وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. العلم نعمة عظيمة من الله عز وجل، ومنة جسيمة، وفضل بالغ من رب العالمين. امتن به على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك لم يأمر الله عز وجل نبيه من الاستزادة من شيء كاستزادته من العلم، يطلبه من الله عز وجل، وقل رب زدني علما. علمنا الله أمورا وخفيت عنا أمور وعلوم لا يعلمها إلا الله، ومهما أوتي الإنسان من العلم فهو في علم الله قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موسى والخضر ركب في السفينة، فجاء عصفور فوقف على السفينة ونقر نقرة في الماء ثم طار. قال الخضر لموسى: يا موسى، أرأيت ما أخذ هذا العصفور من اليم؟ والله ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من هذا اليم. وهل أنقص شيء؟ سبحانه وسع كل شيء علما.
وهذا الخلق خلق الله. وصاغ النوع والمنظر فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور برايا الله أبدعها وصار النوع والمنظر فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه إلى سيف البحر ويزودهم بجراب فيه تمر، سرية فيها العشرات من الرجال ومعهم ذلك الجراب الذي فيه بعض التمر، ليتغذوا به في يومهم وليلتهم، وبدأوا يأكلون ذلك التمر حتى قل عليهم، فكان أحدهم يأكل في اليوم تمرة واحدة يضعها في فمه ويبدأ بازدرادها ومصها والاستفادة مما فيها، وربما انتهى التمر على بعضهم فلم يجد تلك التمرة فوجد قيمة التمرة التي كان يتغذى بها يوما كاملا، فلما انتهى تمرهم وأوشكوا على الهلاك إذ بالله عز وجل يرزقهم برزق سمين عظيم، حوت كبير يقال له العنبر كما في بعض الروايات، قد ألقي على شاطئ البحر فجاءوا إليه وقطعوا من لحمه وأخذوا من دهنه فأكلوا وادهنوا حتى امتلأت أجسامهم وبدا فيهم الشبع، حتى أنهم أرادوا أن يعرفوا حجمه فجاءوا بأعظم دابة عندهم فأركبوا عليها أعظم فارس ونصبوا ضلعا من أضلاع ذلك الحوت، فمر الراكب من تحته على فرسه لم يمس رأسه ذلك الضلع من كبر ذلك الحوت وذلك الرزق الذي ساقه الله عز وجل لهم، وأخذوا من لحمه وانطلقوا في رحلتهم.
ليس بعد الضيق إلا الفرج، وليس بعد العسر إلا اليسر، وليس بعد الدموع إلا الابتسامة، وليس بعد الألم إلا طيب العافية. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قلوبا، أبر الأمة نفوسا، رضي الله عنهم، جادوا بما في أيديهم وما ليس في أيديهم لله مولاهم، فهل يضيعهم؟ لا والله لن يضيعهم، كن مع الله يكن الله تبارك وتعالى معك. كانوا لا يجدون تمرة وإذا بهم يجدون عنبرا عظيما يأكلون منه ويدهنون ويحملون منه إلى بيوتهم وإلى المدينة. هذا جود الله وهذا فضل الله وهذا عطاء الله. كانوا لا يملكون شيئا وأصبحوا يملكون الدنيا، كنوز الأرض تأتيهم من كل مكان، فتح الله بهم الأمصار والقلوب وجبيت لهم الكنوز وغنموا الغنائم. ذاك فضل الله لمن عاش في كنف الله وأطاع خالقه الذي خلقه وسواه.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
وهذا الخلق خلق الله
فتية في الدهر الغابر. عاشوا في قرية يعبد أهلها الأصنام، فنبذت فطرهم ما عليه قومهم، وفي ليلة من ليالي أعيادهم التي يشركون فيها بالله ما لم ينزل به سلطانا، خرج أولئك الفتية خارج تلك القرية وتلك المدينة، فالتقوا على غير ميعاد وتحدثوا بما في أنفسهم واجتمعوا على فطرة التوحيد. علم قومهم بهم فاجتمعوا على أن يعيدوهم إلى ملة الآباء والأجداد، وأحضر أولئك الفتية بين يدي ملك تلك المدينة وتلك القرية الذي هددهم إن لم يعودوا لدين آبائهم وأجدادهم بالسجن والويل والثبور، ففروا في جنح الليل، فروا في ظلمة الليل وخرجوا من تلك المدينة. التقوا في الطريق براع معه كلب، عرضوا عليه ما يعتقدونه فانضم إليهم واعتقد معتقدهم، وبحثوا عن مكان يأوون إليه فدلهم ذلك الراعي إلى كهف في الجبل، فانطلقوا إلى ذلك الكهف ودخلوا إليه بصحبة الراعي وكلبه، فضرب الله عز وجل على آذانهم وغشيهم النوم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعثهم الله وبعث معهم ذلك الكلب، وإذا بالمدينة قد تبدل أهلها وذهب أهل الشرك والكفر بالله عز وجل، ولم يبق إلا أهل الإيمان، فأظهر الله أمرهم ورفع شأنهم وخلد مع الكلب في القرآن ذكرهم.
ذكر الله تبارك وتعالى الكلب لأنه صحب الصالحين في ذلك الطريق المبارك، وأغفل الله عز وجل ذكر الملك لأنه كان من الكافرين برب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر كيف مجد الله الكلب في هذه القصة لصحبته للصالحين، بل نحن نتعبد مولانا بذكر كلمة الكلب في القرآن ونرجو الثواب عليها من ربنا سبحانه وتعالى. صحبة الصالحين بركة ونور وخير وسعادة في الدنيا والأخرى، إنها زاد ليوم المعاد، إنها عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للمسير في مدارج السالكين لرب العالمين سبحانه وتعالى. الصاحب الصالح يعينك على طاعة ربك سبحانه وتعالى، إذا غفلت ذكرك، وإذا جهلت علمك، وإذا استقمت أعانك، وإذا رآك قد اعوجت بك القدم وزلت بك الخطوات في معصية ربك أخذ بيدك يسوقك إلى ربك سوقا جميلا. الرجل على دين خليله، فلا تأكل إلا طعاما طيبا، ولا تصاحب إلا صالحا تقيا نقيا زكيا.
وهذا الخلق خلق الله.
ينتمي الكلب إلى الفصيلة الكلبية، وهي من الثدييات اللواحم، ومن طبيعة هذه الحيوانات أنها دائمة التجوال، منها ما هو ليلي ومنها ما هو نهاري، ومنها ما يجمع بين النشاطين، وهي تأوي إلى جحور أو حفر تصنعها في الأرض، ويعيش معظمها في جماعات، والقليل منها يعيش فرادى أو أزواجا. والكلاب تختلف عن القطط في عدم قدرتها على التسلق أو القفز الطويل أو العالي، ولكنها تفوقها في سرعة العدو لمسافات طويلة، كما أنها تجيد السباحة. حواسها مكتملة وأقواها حاستا الشم والسمع. الكلاب تتمتع بمواهب ممتازة وإدراك قوي واستعداد للتعلم، وبخاصة الأنواع التي اختلطت بالإنسان وشاركته منزله وحياته. تتمتع الكلاب بحاسة شم مرهفة للغاية، فيستطيع الكلب أن يشم رائحة أضعاف ملايين المرات مما يشمه أنف الإنسان، فسبحان من أبدع خلقه.
وهذا الخلق خلق الله.
بلعم بن بعوراء رجل من قوم موسى، كان من أهل العلم والفضل في زمانه، كان مجاب الدعاء، وربما كان يعلم اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، لكنه عرف الحق وأنكره، وذاق حلاوة الإيمان ثم كفر بالرحمن سبحانه وتعالى. ضرب الله له مثل السوء في القرآن، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أتاه الله آيات ما كان ينبغي أن تزيد في إيمانه ويقينه وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى، لكنه تنكب الصراط وظل الضلال المبين عياذا بالله من حاله ومآله.
الهداية نعمة من الله عز وجل يمتن بها على من يشاء من خلقه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. نسألها من ربنا في كل صلاة ونحن نرتل تلك الآية اهدنا الصراط المستقيم. فمن رزقه الله الهداية فعليه أن يحافظ عليها، هي كنز، هي درة، هي نعمة من النعم أن يرشدك الله إلى سواء الصراط الذي يقودك إلى جنات النعيم. ولذلك المؤمن الفطن يحافظ على هذه الهداية بدعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات حتى الممات. قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يصاحب الصالحين الذين يعينونه على الطاعة ويثبتونه على الحق، يكثر من فعل الطاعات، فإن العبد إذا تقرب إلى الله تقرب الله إليه، وكما قال الله عن عبده: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهي نعمة عظيمة ومنة كبيرة، حري على الإنسان أن يفكر في الحفاظ عليها وأن يعيش مع آيات ربه يتدبرها، ليثبت هذا القلب على الحق ويهتدي إلى سواء الصراط.
وهذا الخلق خلق الله،
خلق الله،
برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور،
برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر،
فيا سبحان من سوى
ويا سبحان من صور.
خلق الله بني آدم واستخلفهم في الأرض ورزقهم من الطعام ما يأكلون، فشيئا يزرعون وشيئا يعصرون وشيئا يصيدون، واتخذ بنو آدم وسائل للصيد، منها الصيد بالكلاب، وأباح الله عز وجل في كتابه الكريم لهم ما صادوه إن كان ذلك الكلب معلما، فإن كان ذلك الكلب معلما إن أرسلته انطلق، وإن زجرته امتنع، فذلك كلب يحل صيده الذي صاده. وهذا من فضل الله علينا أن أباح لنا صيد الكلاب المعلمة، وقد رفع الله عز وجل الكلب بتعلمه، فإن كان معلما حل صيده، وإن لم يكن معلما لم يحل صيده.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بكل مقاييس العقل لا يمكن أن يتساوى الذي يتعلم مع من يجهل، من يفهم مع من لا يفهم، من يعقل مع من لا يعقل. هذا الكلب نجس حقير، لكنه عندما علم كيف يصيد للإنسان ترقى بالعلم. هذا علم دنيوي لكلب، فكيف العلم الدنيوي لبني آدم؟ فكيف العلم الشرعي للمؤمن؟ يرفع الله المؤمنين بعلمهم بربهم سبحانه وتعالى درجات في دنياهم، وهو ما نراه من شرف العلم، وعند الله ما هو خير وأبقى. لذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهل يستوي هذا مع ذاك؟ لا يستوون. كذلك العلم شرف في الدنيا وعز وسعادة وسؤدد، وهو أيضا طريق للوصول إلى الله، فإن الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وقسط ظاهر من كل خير. فاسلك سبيل العلم تغنم في دنياك، وما عند الله أبقى وأرقى وأتقى.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
وهذا الخلق خلق الله،
أرسل الله تبارك وتعالى صالحا إلى ثمود فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا عليه، وقالوا لن نؤمن بك حتى تخرج معنا في يوم عيدنا فتسأل ربك ونسأل ربنا. فخرج معهم صلى الله عليه وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد إلى يوم عيدهم، وقالوا يا صالح ادعو ربك ونحن ندعو ربنا، فإن استجاب لك اتبعناك، وإن استجيب لنا تتبعنا. ثم قالوا له لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء. قال: أوتؤمنون بي وتصدقون؟ قالوا: لنؤمنن بك ولنصدقن. فدعا ربه عز وجل أن يخرج له من تلك الصخرة تلك الناقة، وهذا الذي كان. تمخضت الصخرة فخرجت ناقة، فلما رأوها كأنهم أنكروها. قال لهم: هذه ناقة الله، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فلا تؤذوها. فضاقت صدورهم بها. وقام أشقاهم قدر بن سالف فقال: أنا لها. فجاء إليها ونحرها، فدمدم الله عليهم بعد أن مهلهم ثلاثا، ثم جاءت الصيحة من الله عز وجل وأهلكهم عن آخرهم.
سبحان من أخرج من هذه الصخرة الصماء تلك الناقة العشراء. هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، خلق الجبال والسهول والأشجار والأنهار، خلق الدواب فمنها من يمشي على بطنه ومنها من يمشي على رجلين ومنها من يمشي على أربع، خلق الإنسان من طين لازب، وخلق الجان من مارج من نار، خلق الملائكة من نور، خلق كل ما في هذا الوجود سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين. آدم يخلق بغير أب ولا أم، وعيسى يخلق من أم بلا أب، وحواء من ضلع من أضلاع آدم، وناقة صالح من صخرة، وثعبان موسى من عصا. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فسبحان الخالق الواحد الفرد الصمد.
وهذا الخلق خلق الله.
ما زال العلم الحديث يدور في فلك عجائب الإبل، ويكتشف كل يوم شيئا جديدا يضاف إلى حقيبة أسرار الإبل وعجائبها. وبخلاف التركيب المعجز الذي حباه الله تعالى للإبل، فإن الناقة وهي أنثى الجمل يتميز حليبها بلون ناصع وطعم يميل إلى الملوحة، وتفوق القيمة الغذائية لحليب النوق كلا من الأبقار والماعز. وتتراوح كمية الطاقة في الحليب ما بين 900 إلى 1000 كيلو كالوري لتر واحد من الحليب، عند البقر تصل من 700 إلى 750 فقط. كما أن حليب الناقة يضم مركبات ذات طبيعة بروتينية مثل مضادات التخثر ومضادات التسمم ومضادات الجراثيم، كما يحتوي الحليب على كمية عالية من الأحماض الدهنية الذائبة قصيرة التسلسل. ويحتوي حليب النوق على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح كفيتامين A و B و C، حيث يشكل أعلى نسبة مقارنة مع باقي الفيتامينات. وهذا له أهمية بالغة لدى السكان في المناطق الصحراوية، فقد كان اهتمام العرب بحليب الناقة في علاج أمراض مستعصية، حيث عولجت به القرحة والاضطرابات المعدية وفقر الدم والربو. وثبت علميا جدوى استعمال الحليب في علاج أمراض كالسكري، وتم اكتشاف بروتين خاص ذي فعالية متشابهة مع عمل الإنسولين. كل ذلك يجعلنا نتوقف مسبحين لعظمة الخالق في بديع صنعه.
وهذا الخلق خلق الله.
وقعت امرأة من الأنصار في الأسر ومعها شيء من إبل المسلمين، حتى إذا ما كانت في أسرها وقد وضع الناس الإبل أمام بيوتهم انسلت من قيدها وأتت إلى الإبل، فكلما جاءت إلى بعير رغى، حتى أتت إلى العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذت مع الإبل، فجاءت إليها فإذا بها ساكنة، فركبت عليها ثم ضربتها، فقامت تلك الناقة وانطلقت بها مسرعة. قام القوم ليدركوها فما استطاعوا، فما زالت تضرب تلك الناقة والناقة تسرع وهي تقول: اللهم إن أنقذتني منهم نذرت لك أن أذبح هذه الناقة. فلما وصلت إلى المدينة ورأى الصحابة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني قد نذرت إن نجاني الله أن أذبحها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتها قال بئس ما جزتها عليه، نذرت لله، إن الله نجاها أن تذبحها، لا وفاء لنذر في معصية ولا لما لا يملك العبد.
بئس ما جزتها، هكذا أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسل برسالة الوفاء والإحسان لمن أحسن إليك في سالف الدهر. فالحر يلحظ ويحفظ والله وداد ساعة مرت به في حياته. هو صلى الله عليه وسلم لم ينس الفضل لمشرك لكافر، للمطعم بن عدي الذي دخل في جواره عندما دخل مكة حينما جاء من الطائف. لذلك عندما جاء أسرى بدر بين يديه قال لو كان المطعم حيا لوهبتهم له. صلى الله عليه وسلم وفى وأراد أن يحسن لخديجة وقد ماتت، لكن الحب في قلبه لم يمت لها، فكان يذبح صلى الله عليه وسلم الشاة ويرسلها في صدائق خديجة رضي الله عنها. لم ينس الفضل صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين آزروه ونصروه، حتى قال عنهم الأنصار عيبتي وكرشي، ألا رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لم ينس الفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأحد من الناس أحسن إليه ولو بشيء قليل، بل ما زال صلى الله عليه وسلم يحسن لأمته. يحسن صلى الله عليه وسلم بادخاره الشفاعة العظمى والدعوة الكبرى المجابة لكل نبي، ادخرها هو صلى الله عليه وسلم لأمته شفاعة في يوم القيامة. هذا هو الفضل من سيد الفضل محمد عليه الصلاة والسلام، لم ينساه، يربينا عليه، ولذلك قال للمرأة بئس ما جزتها.
وهذا الخلق خلق الله، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
موكب مبارك وركب كريم وقافلة طيبة، كان نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معهم في تلك الرحلة، وكان معه صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها ناقة عليها متاع بعض القوم، كانت تسير بها مطمئنة ساكنة، وفجأة سارت هذه الناقة في مكان ضيق فهملجت بالمرأة وكادت أن تسقط فلعنتها، فسمع نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهي تلعن تلك الناقة، وكان لا يحب اللعن صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه من حوله رحلوها، يعني أنزلوا متاعها من على ظهرها، ثم قال لا تصحبنا فإنها ملعونة. يقول عمران بن حسين وقد رأيت تلك الناقة تسير لوحدها في الأودية لا يلتفت إليها أحد لأنها أصبحت ناقة ملعونة.
اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعن، ولذلك يصف صلوات ربي وسلامه عليه المؤمن في أخلاقه وفي كلامه وفي ألفاظه وفي عباراته، فيقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديع، بل إن المؤمن الذي يتعود لسانه على اللعن قد يحرم من أمر عظيم في يوم الدين، يوم أن يشفع المؤمنون بعضهم لبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اللعانين أنهم ليسوا يوم القيامة بشفعاء ولا بشهداء في ذلك الموقف، وكل حبيب يتمنى أن لو شفع لحبيبه، بل أعظم من ذلك أن هذه اللعنة إذا خرجت من فم العبد فإنها تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تعود إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وقعت عليه، وإن لم يكن ذلك الملعون أهلا للعن عادت إلى ذلك اللاعن فوا حسرتاه، أي مصيبة تحل باللاعن إن كان الذي لعن غير مستحق للعن؟ فلنطهر ألسنتنا، وليطهر المؤمن فمه من اللعن والسباب، وليكن ذلك المسلم حسن الألفاظ سليم القلب حبيبا لرب العالمين.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
وهذا الخلق خلق الله
يقف نبي الله سليمان متفقدا لجنوده، فإذا به يفقد الهدهد، فلما فقد الهدهد غضب وقال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما هي إلا لحظات وإذ بالهدهد يقدم على نبي الله سليمان ويقف بين يديه بغير خوف ولا وجل، لا يخشى ذلك التهديد، لأنه جاء بنبأ عظيم، جاء بخبر من اليمن أنه وجد امرأة تملكهم ولها عرش عظيم وهم أجمعون يسجدون للشمس من دون الله، وأنكر بفطرته عبادتهم للشمس من دون الله. فقرر نبي الله سليمان أن يرسل برسالة إليها يدعوها فيها للإسلام والإيمان بالله، وقرر أن يكون المرسول هو الهدهد الذي جاء بالخبر، وانطلق ذلك الداعية بتلك الرسالة إلى ملكة اليمن لتقرأ تلك الرسالة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فما هي إلا أيام وتدخل ملكة اليمن بقومها في دين الله رب العالمين، وتسلم مع سليمان لله رب العالمين، والداعية هو ذلك الهدهد الصغير.
ما أعظم بركته على تلك الأمة، كانوا يسجدون للشمس من دون الله جل في عليائه، فهداهم مولاهم به، فأي داعية هو؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعظم البركة أن تكون داعية إلى الله عز وجل. يقول الله على لسان عيسى عليه السلام وجعلني مباركا، أي معلما للخير للناس. وهكذا من أراد أن يكون مباركا في كل مكان وفي كل زمان فليحمل ذلك اللواء الذي كان يحمله نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يهدي الناس إلى رب الناس، يسوق الخلق إلى ربهم سوقا جميلا، يعلمهم، ينبههم، يأخذ بأيديهم، يدلهم على ما فيه نجاة الدنيا والأخرى. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر وحتى النمل في الجحر ليصلون على معلم الناس الخير. من أراد أن يقدم بين يدي ربه في يوم القيامة بصحائف كثيرة مليئة بالحسنات والباقيات الصالحات فعليه بالدعوة إلى الله. لماذا؟ من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
وهذا الخلق خلق الله.
الهدهد طائر شهير جميل هادئ الطبع، يبلغ متوسط طوله 28 سنتيمتر. الجنسان متشابهان، لونهما بني إلى أحمر، وتوجد على الجناحين والذيل وكذلك طرف التاج، وله خطوط سود وبيض مميزة، ولون البطن باهت، وريش التاج طويل، ويمكن ضمه أو نشره على شكل مروحة عند الشعور بالخطر، كما أنه يصدر هسيسا عاليا عندما يقترب منه عدو من جوارح الطير. يفضل الهدهد الحياة بجوار الأنهار والبحيرات وينابيع المياه، وينشط نهارا لالتقاط الحشرات ويرقاتها من التربة، مما جعل الناس في المناطق الزراعية يطلقون عليه لقب صديق الفلاح. للهدهد عش عبارة عن حفرة ضحلة في جذع شجرة أو بينما على الأرض من صخور، يبطنها بطبقة رقيقة من النباتات المبعثرة. ويعتبر عش الهدهد قبيحا كريها، قبيحا لعدم قيام الأبوين بتنظيفه كما تفعل معظم الأنواع الأخرى من الطيور، وكريها حيث تقوم الأنثى بإفراز سوائل كريهة الرائحة من غددها الزيتية الموجودة فوق قاعدة الذيل عند حضانتها للبيض لإبعاد الأعداء.
وهذا الخلق خلق الله.
سئل ابن الجوزي رحمه الله تعالى في جامع دمشق: هل في القرآن ما يدل على أنه من أجل عين تكرم ألف عين؟ فقال: بلى. قالوا: فأين هو؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من أجل وجوده صلى الله عليه وسلم حمى الله الكفار في زمانه من أن يستأصلهم عن آخرهم، ومن أجل هدهد واحد كان في زمن سليمان عليه السلام غار على جناب التوحيد وحرص على توحيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، حمى الله الهدهد من أن يقتل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والصرد والنملة والضفدع. ومن العجيب أنه في زمن سليمان عليه السلام قال عن الهدهد: لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء بخير شافع الغير على جناب التوحيد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من أجل هذا الخبر حمي من أن يقتل إلى أبد الدنيا.
حلق الهدهد في سماء سبأ التي وصف الله حضارتها فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فإذا بذلك الهدهد لا يتأثر بما رأى من جمال طبيعة ولا مياه ولا أشجار، لكنه تأثر لما رأى التوحيد ينقض والشرك يبنى في ذلك المكان. إنها الغيرة على التوحيد. لا إله إلا الله أول ركن من أركان الإسلام. لا إله إلا الله الكلمة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، كلمة التوحيد التي جاءت الأنبياء من لدن آدم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعون إليها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله محققا لشروطها غفرت ذنوبه، يقول ربنا ومولانا: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
في مجلس من مجالس التفسير التي يعقدها حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، فأخبرهم أن نبي الله سليمان كان يصطحب الهدهد معه ليعرف به الماء تحت الأرض. فقام أحدهم يعترض على ابن عباس يقول: يا صاحب رسول الله، الهدهد يوضع له الفخ في الأرض فيوضع فوقه التراب فلا يرى الفخ ويقع فيه، كيف يبصر الماء تحت الأرض؟ فقال ابن عباس: يا ابن أخي، إذا جاء القضاء عمي البصر.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تأملها، لم يقل ما كتب الله علينا، فقضاء الله خير لنا في دنيانا وأخرانا. تدبير الله تبارك وتعالى لي ولك ولكل إنسان في حياته خير وأعظم لنا وأرأف بنا من أن ندبر شؤوننا وأن نصلح من حال أنفسنا. الله عز وجل عليم خبير سبحانه وتعالى، يعلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا في العاجل والآجل، وهو أرحم بنا من كل أحد. أقدار الله تبارك وتعالى خير، ولذلك قد تكره اليوم ما تحمده غدا، وقد تفرح بشيء اليوم تكرهه غدا. من الذي يعلم ونحن لا نعلم؟ من الذي يقدر ونحن لا نقدر؟ من الخبير السميع البصير الذي يعلم ما هو الأفضل لنا في كل شؤوننا؟ إنه الله تبارك وتعالى. ولو كشف الغطاء عن القدر لما اختار العبد إلا ما اختار الله عز وجل له، فخيرة الله خير لنا من خيرتنا لأنفسنا.
أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا. وقفت إذا مذهولا. يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله.